السلام عليكم. صباحكم يا في الهوى ويا في العشق، أنا هنا في يافا، وما أجمل أن تبدأ صباحك بيافا، ما أجمل أن تتسنم رائحة بحر يافا ثم أن تأتي إلى أحد أحياء يافا. إذا بدأنا بأحياء يافا الجنوبية فنبدأ بحي الجبلية ثم بحي العجمي. أنا هنا في حي العجمي، وسيكون لي لقاءات قادمة مع مسجد العجمي ومع أمور أخرى في حي العجمي، ولكنني اليوم في حي العجمي لا أتكلم عن موضوع آخر، أتكلم عن هذه التوليفة التي ترونها خلفي مباشرة، عن هذا البيت العتيق القديم الدال على أهل يافا وفلسطيني يافا وعرب يافا الذين سكنوا يافا وسكنتهم يافا قبل عام 48 ومباشرة بعد عام 48، ثم البيوت الجديدة التي تبنى هنا في مدينة يافا في حي الأحياء المباشرة الملاصقة للبحر، كما قلت كحي كحي الجبلية وحي العجمي ويافا القديمة أيضا في الجهة الشمالية. المحاولة التي يقوم بها أو تقوم فيها المؤسسة الإسرائيلية الآن هي محاولة تهويد مدينة يافا، هي محاولة طرد أهل يافا بأساليب تسمى عندهم أساليب قانونية، حيث جاءت شركة أطلقوا عليها اسم شركة عميدار ووضعت يدها أو استولت على أملاك الغائبين. كل إنسان كان خارج يافا عام 48 اعتبروه أنه من الغائبين واعتبروا أن أملاكه أملاك غائبين، فتعاملوا معه على هذا الأساس، ولما تعاملوا معه على أنها أملاك غائبين جاءوا فوضعوا يدهم على هذه الأملاك، ثم بدأوا ببيع هذه الأملاك للدولة أو لمؤسسات تابعة للدولة. والذي حصل بعد ذلك هو أنه تأتي مثلا هذه الشركة فتهدم بناء يسكن فيه فلسطينيون على أنه بالإيجار، يسكن فيه يافيون عرب فلسطينيون على أنه في الإيجار، بعد أن تهدم هذا البناء تعمل على بناء بناية جديدة كما ترون خلفي في هذه البناية، بعد أن تبني هذه البناية الجديدة بفخامة وبأبهة وبعظمة تأتي فتعرض هذه الشقق أو هذه السكن الصغيرة المساكن الصغيرة تعرضها للبيع. عندما نتكلم عن هذا المكان والموضع الذي أنا فيه نتكلم عن أرض مثلا تعرض للبيع مساحته 450 متر. أهل يافا العرب، أهل يافا الفلسطينيين، أهل يافا الأصليين الذين كانوا في هذا الحي والذين أنشأوا هذا الحي غير قادرين على يدفعوا مثلا في 600 متر $1.5 مليون أو $2 مليون من أجل شراء أرض للبناء، وغير قادرين أيضا على أن يشتروا شقة في الدور الثاني أو الدور الثالث أو الدور الرابع تكلفة هذه الشقة وهي أقل من 100 متر، أقل من 100 متر تكلفتها تزيد على $600,000، أكثر من $500,000. وهذا اضطر أهالي يافا إلى أن يبدأوا بالرجوع، إلى أن يرجع أهل يافا بالرجوع شرقا إلى داخل مدينة يافا، وفي أحيان أيضا أن يخرجوا إلى خارج مدينة يافا كأن يذهبوا إلى منطقة اللد أو إلى منطقة الرملة، وفي أحيان أيضا أن يرجعوا إلى بعض القرى والمدن العربية والفلسطينية في الداخل الفلسطيني. ومن هنا بدأت عملية تهجير الشباب اليافي وتهجير أهل يافا، سيما جيل الشباب الصغير الصاعد وهو جيل متعلم. الآن الأهم من ذلك والأنكى من ذلك والأدهى من ذلك هو أن عملية التهويد هذه هي عملية تهويد بأعلى مستويات التهويد، ذلكم أن الذين يأتون فيسكنون ويشترون هذه الأراضي ويسهل لهم الأمر كان قد أعلن أنه في فترة مراحل أنه من يكون قد خرج من الجيش يعني أنهى الخدمة العسكرية في حربه ضد العرب والمسلمين وفي خدمة في الضفة وغزة فإن يأخذ 20% تخفيض عن سعر ابن يافا الذي عاش في يافا ولد في يافا. فمن هنا كان الكلام على أنه يسهل عملية الدفع وطريقة الدفع والمال لليهود على حساب اليافيين على حساب الفلسطينيين، والذين أقدموا إلى يافا بنسبة كبيرة جدا ليشتروا مدينة يافا هم المستوطنون الذين كانوا يعيشون في الضفة الذين كانوا في غزة. امتلأت مدينة يافا، امتلأ حي العجمي وامتلأ حي الجبلية بهؤلاء اليهود المستوطنين الذين خرجوا من استيطاننا في الضفة وغزة ليستولوا على الأراضي وبيوت العرب والفلسطينيين هنا في يافا، كما ضاعت البلدة القديمة بلدة حي العجمي وحي الجبلية على وشك أن يضيع. ها أنا بدأت مع يافا بصباح يافي بصباح بحري، لكنه صباح قاتم، صباح مؤلم، صباح حزين، على أن أنتقل بكم إلى مسجد يافا الكبير ثم نكمل مشوارنا لهذا اليوم اليافي، فتفضلوا معي. السلام عليكم. قبل أن أذهب إلى المسجد، إلى المسجد الكبير وهو مسجد مهم جدا المساجد يافا، سأذكر لكم ما قيل وما يقال فيه، لكنني لا يمكن لي أن أمر على بحر يافا وأن أصل إلى قريب من هذا المسجد من غير أن أمر على هذه البناية التي من خلفي، البناية التي هي شاهد حي على محاولة طمس الهوية العربية الفلسطينية وطمس الهوية الإسلامية تحديدا في مدينة يافا. أمامي مبنى القشلة العثماني، مبنى كان من زمن الدولة العثمانية في المرحلة المتأخرة، كان قد اتخذ على أنه مركز للشرطة، وفي آخر أيامه كان يعتبر أو كان يشكل مثابة سجن يعمل فيه القاضي ويسجن فيه المعتقلين. هذا المكان كان مهما جدا ومعروف لكل أهل يافا، إلا أن هذا المكان كان على أطراف مقبرة، بالإضافة إلى أنه القشلة كان على أطراف مقبرة. ثمت ميزة مهمة لمساجد يافا، وهو أنه إلى جانب كل مسجد من مساجد يافا كانت تقام مقبرة. يبدو أن هذه المقبرة كانت في الجملة عائدة إلى عائلة معينة أو عائلتين أو ثلاث عوائل أو أهل الحي الذين كانوا يسكنون بجوار هذا المسجد. هذه المقابر، مقابر مدينة يافا، معروف أن ثمت حرب شعواء وشرسة على مقابر مدينة يافا، لأن مقابر مدينة يافا تبلغ مسطحا عال وكبير في المدينة. هذه المقبرة من بينها مقبرة القشلة، وقبل أن تبنى القشلة إلى جانب أو على حدود المقبرة كانت تعرف المقبرة باسم مقبرة البرية، مقبرة البرية. هذه المقبرة نفسها هي مملوكية الأصل، أي كانت قبل المرحلة العثمانية، أي أن هذه المقبرة عمرها يزيد على 400 سنة، يزيد على 600 سنة تحديدا، لأن عمر العثمانيين في بلادنا تقريبا حوالي 500 سنة، فتقريبا أقل تقدير 600 سنة عمر هذه المقبرة التي ها هنا. أنا أقول عمر المقبرة اللي هنا، هذا كانت مقبرة لكن المقبرة لم تعد قائمة في هذا الزمان مع كل أسف. المقبرة التي كانت تضم رفات المسلمين، عظام المسلمين، هيئتها وطريقة دفن الأموات التي تدل جهة القبلة، التي تذهب بوجوه الأموات جهة القبلة، تدل على أن هؤلاء الموتى مسلمين، وتدل على أن ثمة رجل إما أنه كان ولي وإما أنه كان عالم من العلماء أو أن له مكانة سياسية أو اجتماعية، لأن ثمة كان غرفة تحاول كما سأذكر بعد قليل يحاول تغييرها، ثمة غرفة عليها قبة وفيها قبر أيضا يبدو أنه لإنسان كبير. المهم أن بحجة أملاك الغائبين مرة أخرى تم الاستيلاء على هذا المبنى، على مبنى القشلة، وتم الاستيلاء على أرض المقبرة، وتم الزعم أنها قد شريت. طبعا الآن ممنوع من التصوير، خاصة عندما شعروا أننا هنا جئنا لنصور قضايا ذات علاقة بمقبرة البرية، ذات علاقة بمبنى القشلة، فأغلقوا الباب في وجهنا منعا لنا من أن نصور، لكن هذا لا يمنعنا من أن نقول هذه مقبرة إسلامية كما ذكرت اسمها مقبرة البرية في بعض العظام التي كانت قد وجدتها هنا. الأكثر من ذلك هو أن بعض المسلمين والفلسطينيين في يافا وفي غير يافا، بالذات مؤسسة الأقصى للتراث، حاولت أن تقف في وجه الشركة القائمة، لأن الشركة القائمة بقصدها أو تريد أن تبني على أنقاض عظام المسلمين فندقا سياحيا، بحيث ستكون هذه الأبنية التي أمامكم بمثابة مبنى سياحي أو فندق سياحي يأتي إليه السياح ويسكنون في هذه الأبنية. والأنكى من ذلك والأدهى من ذلك وأن الساحة التي بين هذه الأبنية التي كانت مثابة مقبرة قد بدأ بترميمها، وبعد أن نبشت عظام الموتى فإنهم يحاولون الآن أن يرصفوها بالحجارة وأن يبنوا فيها بركة حتى تصبح متنزها ومحلا لزيارة كل من يأتي للسكنة في هذا الفندق الذي على شاطئ بحر يافا. يا شاطئ بحر يافا، ولكل اليافيين في كل الدنيا، لكل الفلسطينيين، تركتم يافا وبقيت يافا على ما هي، على عهدها وعلى وعدها معكم، إلا أن يد الخراب ويد الدمار، إلا أن يد المؤسسة الإسرائيلية تحاول جاهدة أن تغير صورة يافا وهوية يافا، تحاول أن تنتقم لا من الأحياء فقط، وأن تحاول طرد ليس فقط الأحياء وإنما حتى الأموات، باتوا يشكلون خطرا عليهم ولا بد من الاستيلاء عليهم وعلى حجارة على عظامهم، على ما رمى من هذه العظام، لكن ستبقى شاهدة وستبقى حية في أذهاننا. ومن هنا فإننا نذكر على هذا التاريخ. قريب منها مباشرة في الجهة الشرقية مسجد كبير جدا سمي المسجد الكبير، وسمي أيضا مسجد المحمودية، وسمي بأسماء أخرى كثيرة. سأنتقل من هذا الحزن القاتم، من هذا الألم، إلى مسجد آخر حاولوا وما يزالوا يحاولون أن يضيقوا على هذا المسجد، لكنه ما زال شاهدا وما زال قائما. إلى شيء من الأمل، إلى المسجد الكبير، مسجد الساعة. تفضلوا. أنا الآن في داخل أحد مساجد يافا القديمة. طبعاً في مدخل المسجد في الدخول المسجد لم يكن أمر هين لأنه في ثمة أعمال صيانة وترميمات في داخل المسجد، لكن أنا في داخل مسجد يافا الكبير، كان ولا زال أكبر مسجد من مساجد مدينة يافا. يعني تذكر كل الكتب التي أرخت لهذا المسجد أن حدود المسجد أو أن الأوقاف والدكاكين والحصاصيل الحواصل التي كانت قد أوقفت على هذا المسجد كانت تصل إلى حدود البحر، وتذكر أن هذا المسجد كان يعني يقع على مسطح لا يقل عن دنومين اثنين كاملين، وذكرت لكم أن المقبرة كانت في حدود المسجد، فبالتالي كانت حدود هذا المسجد إلى البحر مباشرة. لما نتكلم عن هذا المسجد، هذا المسجد مسجد عثماني بلا أدنى شك، الذي بناه كما تذكر أوضح الروايات وأرجح الروايات هو محمد البيبي عام 1735. الأرض أصلا كانت أرض وقفية لآل قطين من القدس. عام 1735 محمد البيبي هو أول من أنشأ وبدأ ببناء هذا المسجد، الذي أتم بناء هذا المسجد وابنه حسن البيبي. المسجد، قبل أن أبدأ أن أتكلم عن تطوره التاريخي، لابد أن أذكر أن المسجد تحفة معمارية، أن المسجد لوحة فنية معمارية من أجمل ما يكون، بل إن الكثيرين كانوا يعدون هذا المسجد، طبعا عندما نتكلم على مساحة المساجد دائما وغالبا ما نقول هذا المسجد هو ثالث أكبر مساجد في فلسطين، لأن الحسابات لم تكن دقيقة في تلك المرحلة، لكن ثمت من كان يعتقد أن هذا المسجد، المسجد الكبير في مدينة يافا، كان ثالث أكبر مسجد في فلسطين بعد المسجدين المسجد الأقصى المبارك ومسجد قبة الصخرة، أو المسجد الأقصى مع المسجد الإبراهيمي يكون ثالث أكبر مسجد من مساجد المسلمين. إذن كما نتكلم لكم، هذا المسجد ومسجد كبير جدا جدا في دخولنا إليه. أنا دخلت من الجهة الشرقية للمسجد، أو عفوا من الجهة الغربية للمسجد. المسجد له أربعة أبواب تاريخية، الباب المستخدم الآن هو الباب الغربي وباب قبلي بسيط صغير، لكن كان له أربعة أبواب أخرى، باب شرقي، وكان الباب الشرقي هو أكبر أبواب هذا المسجد. دخولك إلى المسجد مباشرة تدخل في مساحة سماوية كما يسمى، أي في مساحة غير مسطحة غير مسقوفة من غير سقف كما ترون، إلى الجهة القبلية مباشرة المسجد وساحة المسجد. أمام المسجد أو مصلى أو قاعة الصلاة في المسجد رواق جميل جدا جدا. صحيح أن فن العمارة فيه أو أن الحجارة المستخدمة في بنائه هي حجارة بسيطة، إلا أنه جميل جدا. المسجد في الداخل ومسجد جميل يعود إلى المرحلة العثمانية المتأخرة، بل يذكرنا في أبنية أحمد باشا الجزار في مدينة عكا. ومن هنا أنا أنتقل إلى الباني الحقيقي أو إلى المعمر الحقيقي لهذا المسجد. ذكرت أن أول من أنشأه هو محمد البيبي عام 1735، ثم أتمه من بعده أو جدده أو رممه أو أنشأ بناءه حفيده حسن البيبي، إلى أن جاء مير محمد باشا وهو المعروف بأبي نبوت. أبو نبوت جاء بعد ذلك في عام 1810، فعمل على تشييد هذا المسجد وعلى إعادة بناء هذا المسجد بفخامته المعهودة المنظورة بين يدينا. عندما نتكلم على أبي نبوت، هذا أبو نبوت كان في ولاية أحمد باشا الجزار، وأحمد باشا الجزار نعرف أنه مركز إمارته كان في عكا، بعد أن كان مسيحيا جاء من منطقة البلقان إلى مصر، وهناك أسلم في مصر، ثم جاء إلى عكا وأقام مملكته في مدينة عكا بعد أحمد باشا الجزار. طبعا أحمد باشا الجزار كان قد قرب أبا نبوت، وكان أبو نبوت قريبا منه، وكان قد أمره بيافا وأن يحصن يافا. كانت يافا محل استيلاء من البدو كما تذكر بعض الروايات في تلك المرحلة، مع أنها كانت مدينة وحاضرة ولها حضورها، إلا أنه أمره بتأشيب يافا وببناء يافا. ثم توفي أحمد باشا الجزار فولي من بعده ابنه المتبنى كما نعرف سليمان باشا، ثم امتدت ولاية سليمان باشا إلى وصل إلى طرابلس، ووصل إلى منطقة شمال فلسطين وإلى منطقة لبنان. وقد اهتم بأبي نبوت لأنه أراد له أن يحصن له يافا، فبنى أبو نبوت أسوار يافا قريب من أسوار عكا، ثم اهتم ببناء يافا. وكان قد أوصى سليمان باشا، وكان في الجملة رجلا عادلا، كان قد أمره بإشاعة العدل وبإشاعة الرحمة في هذه البلدة، فعمل على بناء هذا المسجد وتوسعته كلها حتى وصل غربا إلى أو الشمال الغربي إلى منطقة البحر، وصل إلى حدود يافا القديمة. حدود يافا القديمة نتكلم على بعد حوالي كيلومتر من هذه المنطقة وأقل من ذلك. هذا المسجد كما ذكرت من الداخل هو مسجد جميل جدا جدا ورائع. إلى الجهة الشرقية من أمامنا عندنا أيضا رواقان، ثم مساحة أخرى أمامي مباشرة يمكن أن نرى مزولة وهي الساعة الشمسية التي كانت تدر على الميقات وعلى التوقيت. ما أن تدخل، دخلت أنا مرة أخرى من الجهة الغربية، ما أن تدخل في جهتك اليسرى اليوم بنائية معروف بأنها مصلى أو مسجد للنساء، تاريخيا كنت في مدخلك إليها كان ثمة بئر، وهذا البئر كان ماؤه يذهب إلى سبيلين اثنين، السبيل الأول سبيل خلفي يسمى السبيل المحمودي، ومحمودي نسبة إلى محمد النبوت أبي نبوت، وسبيل آخر في الجهة القبلية ويسمى أيضا سبيل الجامع. إذا سبيل الجامع في الجهة القبلية وسبيل المحمودي وسبيل محمد أبي نبوت هناك كان هذا الماء يؤخذ منه. والمهم جدا جدا أنه كان هذا الماء عندما يعطى أو ينقل إليه كان قد أوصي بأن يبقى الماء على الوافدين والغادين أو على البادين والغادين أبد الدهر. هذا مسجد جميل سأتطوف معكم. هنا إذا نظرت إلى هذه الجهة التي أنا فيها اللائحة اللي عندي والرخامة التي بين يدي هي رخامة جميلة تدل على تاريخ بناء هذا المسجد وعلى أن الذين أمروا بناء هذا المسجد وأوقفوا عليه البير. هذه صورة أوقاف البير والسبيلين وجميع دار العبر المعبر المشترى من السيد قطين إلى آخره، أن تبين بأنه ثمت كان خان أوقف على المسجد. الخان هذا اللي أتكلم عنه، الخان كان في الجهة القبلية للمسجد، المسجد هنا في الجهة القبلية من جهة الساعة الخان الموقوف على المسجد. أيضا تذكر بأنه في بئر، البئر في الجهة الغربية مني الآن، الجهة الغربية الشمالية للمسجد، وأما ما أوقف على المسجد فقد أوقف على المسجد أمرين اثنين، أوقف عليه الوقف المحمودي ويعاد بناؤه من جديد، وأوقف عليه أيضا الوقف أو سبيل الجامع. هذا البناء هنا هو كما ترون متوضأ، ليس قديم، ميضة جديدة، ولكن إذا دل على شيء فإنما يدل على حب أهل فلسطين وارتباط الشعب الفلسطيني بقضية المسجد الأقصى وقبة الصخرة، على اعتبار أن المتوضأ بني بشكل أن يكون دالا على قبة الصخرة وعلى المسجد الأقصى المبارك، لأن يافا ارتبطت بالقدس والمسجد الأقصى المبارك، فكأن الرسالة التي أراد أهل يافا أن يصلوها من هنا وأن القدس وقبة الصخرة والمسجد الأقصى مرتبط بيافا وأهل يافا. مباشرة خلفي هنا يمكن أن نرى بأن هذا الجدار وهو حدود المسجد مباشرة يصل إلى مكان المقبرة التي كنا قد تكلمنا عنها، وهي مقبرة البري أو أيضا القشلة العثمانية التي كانت في عصر أو زمان العثمانيين. هنا طبعا مكان الميضة والمتوضأ الذي كان إلى الآن تقام فيه الوضوء وحالات الوضوء بشكل كامل. الآن أنا تطوفت معكم بجولة في داخل هذا المسجد، سأذهب الآن معا جميعا إلى داخل الصلاة أو صالة الصلاة في المسجد، لأنها صالة جميلة جدا. مرة أخرى كما ذكرت تنتقل بنا إلى عصر أحمد باشا الجزار، وقريبة جدا من جمال مسجد أحمد باشا الجزار في عكا، فإلى ارتباط القدس مع يافا مع مدينة عكا، كل فلسطين من شمالها إلى جنوبها إلى داخل صالة الصلاة. في داخل المسجد، المسجد من الداخل جميل جدا، فيه رهبة، فيه هيبة، فيه جلال حقيقة. تدخل المدخل الأول فيه مدخلان، مدخل غربي ومدخل شرقي. في المدخل الغربي عندما تدخل تكون تحت القبة الكبرى، ثم المدخل الشرقي القبة الأخرى الصغرى. في المدخل الشرقي في الجهة القبلية من الخارج سبيل الجامع، وهو سبيل كبير جدا، مكتوب هناك فيه كتابات كثيرة تدل على أنه في زمن سليمان باشا، وأن أبي نبوت هو الذي كان قد بدأ ببنائه أو أمر ببنائه. في شمالي هذا السبيل نفسه كان الأصل الخان الذي كان أيضا موقوفا على هذا المسجد. المسجد جمال رائع جدا جدا، ولا شك أنه ببساطة البناء العثماني، لكنه من أجمل البناء العثماني. حتى أنني في قراءاتي عن هذا المسجد رأيت الكثيرين يشبهون هذا المسجد بالبنايات العثمانية التي كانت في داخل إسطنبول. هذا الكلام قد يكون صحيح أصلا، حتى أبو نبوت في آخر أيامه يقال بأنه قد حكم في سلون، جاء إلى محمد علي باشا ثم أرسله إلى الدولة العثمانية، وهناك أرسله العثمانيون إلى اليونان في سالونيك ليحكم عليها. المسجد من الخارج عندما دخلت كان هناك رخام، أعمدة رخام اختلف فيها، قيل جيء بها من قيسارية، قيل جيء بها من قيسارية، لأن البيزنطيين عندما كانوا قد أقاموا مدينة قيسارية كانوا قد تركوه هناك. أنا هذا المسجد من الداخل أقول ما أستطيع أن أقوله، هو مسجد جميل جدا ورائع جدا. إلى الآن تقام به الصلاة في داخل مدينة يافا، تقام الصلوات الخمس وتقام صلاة الجمعة، وهو بمثابة مسجد السوق. كل الوافدين، كل العمال الفلسطينيين الذين يعملون في هذه المنطقة يأتون ويصلون فيه، فتكتظ الساحة المصلى أو تكتظ الساحة الداخلية للمسجد، ثم تكتظ أيضا الساحات التي في خارج هذا المسجد من المسجد الكبير، ويسمى أيضا المسجد المحمودي لأن السبيل المحمودي في الجهة الغربية، ويسمى أيضا المسجد الجديد لأنه كما يبدو في مقابل مسجد الأهالي، كان مسجد الأهالي القديم، وهذا سمي أيضا المسجد الجديد. من المسجد الأهالي، المسجد الجديد، مسجد المحمودية، المسجد الكبير، مسجد الساعة إلى جانب هذه الساعة، من هذا المسجد الجميل في مدينة يافا الدال على هذه التوليفة ما بين إسطنبول، ما بين يافا، ما بين القدس كما رأينا على الضوء، ما بين عكا والبش الجزار، ما بين كل أنحاء الوطن الحبيب، من هذا المسجد الذي يدل على أن يافا باقية، وعلى أن البصمة الإسلامية في يافا باقية، وعلى أن فلسطيني يافا باقون، وعلى أننا في أرضنا منزرعون ما بقي الزعتر والزيتون. من هنا أستودعكم على أن ألقاكم في حلقات أخرى مع يافا، فيافا تستحق منا نظرة وفاء ونظرة حب. فإلى لقاء معك يافا، يافا ومع بحر يافا ومع تاريخ يافا، ألقاكم في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.